بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف اليوم هذه التأصيلات والتقعيدات السلفية الأثرية العلمية الشرعية الاصطلاحية كذلك المستمدة والمستندة إلى النصوص الشرعية بدلالاتها أو دلالاتها المرضية، مراعاة كذلك للقواعد العلمية. فابن القيم رحمة الله عليه لا يزال في بيان ما لا يسع سامع الخطاب وقارئ الكتاب جهله، حتى إذا قرأ يعي ما قرأ ويعقل ما قرأ ويفقه كذلك ما قرأ، وكذلك إذا سمع. هذا هو المبعث، يعني كما يقولون المصدر، وهذا هو كذلك كما يقولون الأصل الذي والمنطلق الذي ينطلق منه الإنسان حتى تكون انطلاقته سنية وتكون كذلك سنية وشرعية بإذن الله، ابتداء أولا وانطلاقا ودواما، يعني استعمالا واستمرارا، وكذلك انتهاء وغاية وقصدا. هذا أمر لا بد من مراعاته، لا بد من حسن العناية به بكل صراحة. ولذلك رأيتم كيف تناول هذا الموضوع موضوع زاد المهاجر إلى ربه، لأنه موضوع مهم ولا بد له من فهم ما شاء الله للدين، أي علم وفهم سليم لهذا الدين وتطبيق سديد لهذا الدين ونهج منهج رشيد وسديد كذلك. المهم باختصار تذكرون أننا في الدرس السابق توقفنا عند بيان المصنف لما ذكر لنا ونقل لنا أي أورد وساق تعريفا ارتضاه أو تعريفا يعني جعله جامعا لتعريفات شتى من تعريفات العلماء للتقوى هكذا. فذكر لنا تعريف طلق ابن حبيب رحمة الله عليه. ولذلك تذكرون يا إخواني لما تناول البر هكذا فأخبر بأن البر يعني كما ذكر الإمام وذكر الآية التي منها استخرج هذا المعنى واستخرج كذلك هذا التعريف وهذا التفسير كذلك لمعنى البر لما ذكر الآية وساقها وهي آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال يعني مثل ما ذكرنا وقبلها ذكرنا حتى ابن كثير من نفس المدرسة أي من مدرسة ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا صرفنا ابن كثير في تفسيره يستخرج كذلك هذه القواعد وهذه الفوائد وهذه العبر والطرق والغرف وما إلى ذلك مما يستخرجه من يعني من هذه الآيات. فنفسه ابن كثير قال ذكرنا ذلك قال ها يعني قال في هذه الآية وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة ويدل عليه بل أعني عفوا الذي أعنيه بل قال يعني هذه الآية أي الآية التي تلوناها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قلت ذكر في آخر الآية لما أوردها وعندما أراد تفسيرها أشار وأشاد أشار إلى ما تضمنته هذه الآية من قواعد يعني عميمة وجمل عظيمة وعقيدة مستقيمة هكذا قال. قال اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. نفس الذي قال مثلا مدام هو الآن بسبب شرح الكتاب والتأصيل هذا الموضوع والتفصيل كذلك بما تضمنته هذه الآيات وغيرها من الآيات من تلك الفوائد من تلك الجمل الجامعة والفوائد كذلك الحاوية والقواعد كذلك ما شاء الله الجامعة المانعة. قال فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي ذكرتها الآية هكذا التي لا قوام للإيمان إلا بها. وقلنا كما ذكرنا في الدرس السابق إنما ينكر الإيمان بالقدر هنا ضمنيا وخاصة عندما يقال الإيمان بالله ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كما جاء في الأثر كما جاء في الحديث. قال التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنه كذلك يعني الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة هكذا وفي نسخة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة وأنه الأعمال القلبية كذلك وأنها جاءت في طبعة أو في نسخة أخرى وأنها الأعمال القلبية هكذا التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم توقفنا عند قوله وأما التقوى بعدما تكلم وبين البر هكذا بعدما ذكر البر وبين حقيقة البر هكذا يعني كذلك يذكر لنا هنا التقوى وبين بأنه يدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. وتذكرون ما ذكر قال ولا ريب أن التقوى جزء يعني لأنه هنا ذكرت يعني ذكرت كل على حدة كل كلمة ذكرت على انفراد يعني أفردت أفرد البر كما أفردت كذلك التقوى. لكن إذا اتفق واقترن ذكرهما لا شك أنك ترى كل واحد يعني معنى غير الذي يعنيه الثاني ليس في الذات إنما في صوره كذلك وأجزائه ومعه. المهم باختصار لهذا رأيتم ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة وفي نسخة لذة يعني ولذاذة في القلب فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان. ثم ذكر ما ذكر الآية التي استشهد بها. أما هنا فأخبر يعني ويريد بيان حقيقة ماذا حقيقة التقوى بارك الله فيكم. قال فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده وفي نسخة كذلك بوعده هكذا وتصديقا بوعده هكذا ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا كذلك من وعيده هكذا ولا لا. يريد الآن أن يبين لنا حقيقة التقوى. ينبغي للناس أن يعرفوا حقيقة التقوى حتى يستحضروها في أذهانهم بمعناها الصحيح بمعناها الشرعي بمدلولها الشرعي بحقائقها وخصائصها ومقوماتها وحدودها وقيودها الشرعية فيعرف حقيقة التقوى هكذا. إذن ولذلك يبين هنا أنه العمل بطاعة الله هكذا العمل بطاعة الله يعني كما تتعلمون إيمانا واحتسابا. وعرفنا يعني حقيقة طاعة الله هكذا ذكرنا معنى طاعة الله هكذا الذي يعرف الإنسان بأنه لما يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى ما أمر به فيفعل ما أمره به سبحانه وتعالى هكذا. إذن يعرف أنه ما أمر الله به وكذلك أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يفعله الإنسان ويعمله ويعمل به ويعمله كذلك يعني ويتقرب إلى الله بعمله هذه هي الطاعة بمعنى هي الامتثال يعني امتثال الأمر والنهي امتثال الأمر فعلا وإيقاعا وإقامة والامتثال بالنهي تركا واجتنابا. معناه يدخل في عموم العبادة. لما نقول بأن الإنسان خلق من أجل عبادة الله، ترون العلماء يعرفون العبادة هكذا، مثلا كقولهم هو الذل والخضوع لله مع كامل المحبة له بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه مثلا، أو بتعريف آخر أشمل وأجمل وأكمل وأجمع كذلك، يعني يعد جامعا مانعا. ذكر العلماء في التعريف ذلك ألفاظ وعبارات كلها تدل على ذلك، إنما قد تجد في بعض التعريف وفي بعض العبارات والألفاظ يعني تجد إجمالا وتجد في بعضها تفصيلا وهكذا. وتعريف ابن تيمية كتعريف طلق ابن حبيب مثلا للتقوى، ابن تيمية لما يعرف العبادة يقول هي اسم جامع، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. انظروا تأملوا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، رأيتم، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكذلك الطاعة هي ما أمر الله به ورسوله ويتقرب بفعل، يعني الفاعل الذي يتقرب إلى الله ويتعبد، هكذا يتعبد ويتقرب إلى الله، يعني ينبغي أن يكون هذا عمله منضبطا بهذه الضوابط، موسوما بهذه الشروط وهذه الصفة الشرعية، وضربنا أمثلة على ذلك. ولذلك أيها الإخوان، لما أشار إلى العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، هكذا إذن يؤمن بذلك ما شاء الله، هكذا ولا لا، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره، بيعرف بأنه هذا أمر ينبغي الامتثال به والالتزام، يعني الامتثال لأمر الله والالتزام به والحفاظ عليه وحسن إقامته والحرص على إيقاعه على الوجه الكامل الصالح على الوجه المطلوب شرعا وهكذا. ولذلك رأيتم المؤمنون لما يناديهم يخاطبهم ربهم يقولون سمعنا وأطعنا، أي سمعنا أمرك وفهمنا المراد والمقتضى من الخطاب فامتثلنا على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب والمراد كذلك. لهذا سيأتي شرح هذه الكلمات، قال بطاعة الله إيمانا واحتسابا، هكذا يعني أمرا ونهيا، يأمرهم بالطاعات بالحسنات وينهاهم يعني عن المخالفات والمعاصي والسيئات، هكذا ولا لا؟ لا شك، ما يأمرهم إلا بالمعروف وما ينهاهم إلا عن المنكر، كما جاء من خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل ورأس الطاعات، ورأس كما يقولون الطاعات هو توحيده سبحانه وتعالى، كما فسر المفسرون عندما فسروا يعني لما ذكروا قالوا يأمرهم بالمعروف، قالوا وأصل وأس أسس ورأس المعروف توحيد الله وطاعته وسائر محاسن الأخلاق. وينهاهم عن المنكر، وأصل المنكر ورأسه وأس أسسه الشرك بالله ومعصيته وسائر مساوئ الأخلاق، يعني هذا أعظم، ثم يليه الذي يليه وهكذا دواليه. إذن فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا كذلك بموعده، يعني في نسخة وفي نسخة كذلك، يعني كما يقولون وتصديقا بوعده. هنا لما قال إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده وبوعده، لا شك قد يقول التصديق عموما متعلق بالخطاب الخبري، يعني الأمر أو الخطاب الذي تضمن أخبار يخبرهم عنه سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وأنه غفور رحيم وأنه هكذا. فالإنسان دائما أي شيء أخبره الله به من جزائه وما يليه وما يترتب على ذلك وما يلقاه من صفات الرب سبحانه وتعالى الصفات العلى والأسماء الحسنى وما يصدق. وكذلك الإيمان متعلق بالامتثال، متعلق بالامتثال، وهو متعلق بالخطاب كذلك إيش الطلب هكذا. ولذلك لما قال ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي، سيشرح لنا إن شاء الله المصنف ذلك فيما يلي، إنما أنا أوجدت فقط حتى نرى، لأنه مثل ما تعلمون فائدة التصديق كنا يتعلق هكذا ويستعمل في جنس الأخبار، والإيمان يتناول الحقائق والأخبار والإخبار عن الحقائق كذلك. لذلك أيها الإخوان، ثم قال ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. فما الفرق بين هنا قال بوعده وهنا قال انظر تصديقا بوعده، وفي نسخة بموعده وفي نسخة قال خوفا من وعيده؟ لا شك أن هنالك فرقا بين الوعد والوعيد. فما الفرق بين الوعد والوعيد الذي أشار إليه المصنف بقوله كما قلنا إيمانا بموعده وفي نسخة بوعده وكذلك بقول خوفا من وعيده؟ فالوعد عموما هكذا هو ما وعدهم الله تعالى، وعد به عباده أنه من مات لا يشرك منهم به أحد، يعني لا أحد منهم يشرك به شيئا، وأدى ما افترض عليه هكذا أن يدخله الجنة، أن يدخل الجنة. قال ابن تيمية والوعد الذي في القرآن بالجنة والنجاة من العذاب إنما هو يعني هذا يعني معلق باسم الإيمان. والوعيد أي حقيقة هذا الوعيد الذي قال وخوفا من بعيده، هو حقيقة الوعيد. يعني إيش حقيقته؟ ونقول حقيقة الوعيد كما ذكر نفسه يعني ابن تيمية رحمة الله عليه كما في المجموع قال حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتضي لهذا العذاب حتى يتقي الناس ذلك العذاب ويخشى الناس ذلك العقاب كما ويتقي ذلك العقاب كما بين طلق بن حبيب في هذا التعريف. ذكر المصنف كما رأيتم تعريف طلق، وإلا قد عرف العلماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأن عرف العلماء قبل طلق بن حبيب وهو من التابعين، يعني عرفوا مثل ما تقول يعني هذا التقوى، عرفوا التقوى، عرفوها نعم. لكن لما كان في التعريف، في التعريفات يا إخوانا، في التعريفات ينبغي للإنسان أن يأتي من بين التعريفات، قد نجد كما قلنا هذا مجمل وهذا قد يذكر بعض أجزاء الشيء وهذا، وهذا يركز على، لما نجد تعريفا شاملا كاملا جامعا مانعا مستوعبا هكذا ما شاء الله لخصائصه ومقوماته أو لأصوله وقيوده وحدوده، هذا الذي ينبغي جعله واعتباره واتخاذه تعريفا عاما كما يقول العلماء التعريف الجامع المانع. ومن ذلك قال كما أن يمثل للتمثيل، يمثل يضرب لنا مثالا عن حقيقة التقوى بخصائصها وقيودها كما قال، كما قال طلق بن حبيب. أقرأ جواب بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عام
نقفنا ما بعدين نكمل إن شاء الله.
نعم
نعم بارك الله فيك. أقول كما قال المصنف كما قال طلق بن حبيب رحمة الله عليه، هذا الأثر يعني ذكره ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته والبيهقي في الزهد وعبد الله بن المبارك في الزهد وهناد بن السر كذلك في كتابه الزهد وغيرهم يعني بسند صحيح. المهم ماذا قال طلق بن حبيب؟ يعني طبعا هو كان سبب إيراد وذكر هذا التعريف. هذا التعريف كما قلنا عام وشامل، لأن التقوى رأيتم شمولها وعمومها هكذا ولا لا؟ ورأيتم حقيقتها ورأيتم كذلك خصائصها إلى غير ذلك. فإذن ولذلك قال كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة. متى قال هذا؟ لما وقعت فتنة، هذا الذي جعله يذكر الفتنة. والتقوى تليق وينبغي استحضارها واستظهارها واستصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها قاصرة على زمان أو محدودة بزمان معين أو قاصرة على أحوال معينة محدودة مخصوصة، إنما جعل التقوى في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل زمان وفي كل مكان. ولذلك كما رأيتم قال لمعاذ ابن جبل لما أوصاه بالتقوى قال اتق الله حيث ما كنت أي حال وفي أي محال وفي أي مجال وفي أي زمان وفي أي مكان وفي أي ظروف أي ظروف، بمعنى اتق الله في جلوتك وخلوتك وفي سرك وعلانيتك وفي شدتك ورخائك وفي سعتك وضيقك وفي منشطك ومكرهك وفي عسرك ويسرك وفي غضبك ورضاك، بل في كل الأحوال هكذا. لأنما هذا كان لما وقعت يعني فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث وهي فتنة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن كيف تؤثر في العقول، يعني قد تكون من تكون ومهما كنت وأيا كنت يعني مهما كنت ومن كنت فإنك ينبغي أن تحترز من الفتن وتتقي الفتن وتحذر الفتن وتعصم نفسك من الفتن. بما؟ لأنه كما قال رأيته لماذا قال ابن مسعود أو كما قال ابن عمر من كان منكم مستنن فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أيا كان ومهما كان وأينما كان. رأيتم بأن فتنة ابن الأشعث تأثر بها علماء كبار، تذكرون كيف تأثر ابن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى وتأثر بها غيرهما. وممن ما شاء الله ثبته الله وكان له فيها الكلمة المنبهة والموقظة والمحذرة التي تحذر الناس من الفتن وتدل الناس على الأساليب الوقائية والوسائل الوقائية من الفتن وكذلك التي يعالجون بها من أصابه شيء منها كيف وبما يعالج، منهم طرق ابن حبيب لما جاءه من جاء لما جاءوه يسألونه عن سبيل النجاة من الفتنة أو السلامة منها. كيف السلامة منها؟ طريق سبيل أسباب النجاة والسلامة منها، وطريقة الخلاص، طريق الخلاص من هذه الفتنة. يعني سألوا قالوا، ويروى أن القائل الذي سأله هو بكر بن عبد الله المزني، لما قال لهم إذا وقعت الفتنة جاءوا يسألونه يعني عن التقوى، يعني قال إذا وقعت الفتنة، لما يسألوه عفوا جاءوا يسألونه ما الذي نفعله. رأيتم كما قال الحسن البصري وغيره من السلف، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت كما تعلمون يا إخواني عرفها وعلمها كل جاهل، خلاص يعرفونها بما يشاهدون ويرون ويحسون ويشعرون ويجدون من آثارها وخرابها ودمارها وأضرارها ومساوئها الجمة ومضارها كذلك الكثيرة العامة. المهم باختصار جاءوا إليه يسألونه يا إخوان عن كما تقولون يعني يسألونه وصي، يريدون منه ويلتمسون منه يعني وصية جامعة مانعة نافعة بإذن الله تعالى يعني لهم، وحامية بإذن الله تعالى يحمون بها أنفسهم ويردون بما تتضمنه من الإشارات هكذا ما شاء الله والتوجيهات والإرشادات القرآنية والحديثية. فقالوا إذا جاءوا يسألونه، فقال هذه الكلمة الرائعة، إذا وقعت الفتنة فادفعوها، وفي نسخة فأطفئوها، أي مثل الفتنة بالنار، وهي نار محرقة كما تعلمون، تحرق العقول والقلوب، بل تحرق الأفراد والسائر. رأيتم الفتن وأضرارها وأخطارها هكذا ولا يا إخوان؟ المهم قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، أي ينبغي أن تزيلوها وينبغي أن تدفعوها وترفعوها وتطفئوها بالتقوى، كما تطفئون ماذا؟ النار بالماء، بالتقوى. ما التقوى؟ لم يذهب كل واحد ولم يفسر كل واحد معنى التقوى بما يتوهمه أو بما يحسبه تفسيرا بهواه أو بتخمينه أو بتخرصه أو بتشهيه أو بمحض فكره وعقله. لا والله، هذه تعليمات لا بد من معرفة مصدرها ولا بد من معرفة أثرها. قالوا وما التقوى؟ السائل هنا كما قلت لكم هو بكر بن عبد الله المزني. قال وما التقوى؟ وفي رواية أجمل لنا التقوى، أذكر لنا التقوى مجملة ما شاء الله بخصائصها وقيودها وحدودها وضوابطها حتى نعرفها على حقيقتها، حتى نعلمها على حقيقتها. فقال رحمة الله عليه، قال يعني بمعنى التقوى أو بمعنى حقيقة التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هكذا قال. هنا قال أن تعمل، أي العمل بطاعته. قلنا أن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، أي بتعريفها العام اللغوي العام هي موافقة المطلوب منك على الوجه المراد كذلك. إذن هي بتعريفها الشرعي هي طاعة الله هكذا، يعني الشيء الذي أمر الله به ورسول، طاعة الله ورسوله حارية التقوى هكذا. إذن ولذلك الطاعة هي إذا موافقة الأمر الديني الشرعي الذي أمرك الله به وأمرك نبيه به، فأنت دائما تلتزم وتستجب وتقول سمعت كما جاء في الآية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا ولا لا؟ إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. فيشرح لنا هذا التعريف المصنف على بصيرة ما شاء الله، على علم، على دراية. نعم يا إخوان، أي أقبل على الطاعة من مصدر شرعي ومن منطلق شرعي وبباعث ودافع شرعي وبعلم وفهم شرعي وتصور شرعي، وبالتالي هذا يعني سيطيع الله يعني على مراده والأمر المطلوب منه وبما يرضاه ويحبه وعلى الوجه الذي شرعه وعلى الوجه والوصف الذي يقبله سبحانه وتعالى. هكذا إذن على نور من الله ترجو ثواب الله، يلتمس يعني ثواب الله ويسأله سبحانه وتعالى الجزاء. كذلك ترك المعصية اجتنابها، وأن تترك معصية الله لا شك إذا كانت طاعة الله هي موافقة أمره سبحانه وتعالى وموافقة أمر رسول صلى الله عليه وسلم، أو هي موافقة الأمر الديني الشرعي، هذه الطاعة. فالمعصية هي مخالفة الأمر الديني الشرعي، كما يقول ابن القيم فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، والمعصية بمخالفة أمره. فإذا فعلت يعني النهي كيف يكون؟ هكذا. ولذلك والمعصية في مخالفة أمره، أي يأمرك بفعل طاعته ولكنك لا تفعلها، والمعصية ينهاك عن فعلها وأنت تفعلها. ولذلك قلت هذا مما قيل في معنى التقوى. وفي الحقيقة يا إخوان جاءت تعاريف كثيرة، ولهذا لما قال ابن القيم وهذه وفي نسخة أخرى وهذا إشارة إلى القول هكذا، وهذه يعني معنى يريد الأول يريد التعريف هكذا، وهذه الكلمة التي ذكرها الجملة التي ذكرها والوصية والنصيحة التي أبداها في لهؤلاء في معنى استحضار واستشعار حقيقة التقوى وتصور التقوى على حقيقتها، هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. ولكن أنا أريد أن أذكر لكم بعض التعريف يعني بعض الأقوال المنقولة عن الأئمة وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين مثلا إلى غير ذلك. فاذكرون بأنه كذلك يروى عن علي بن أبي طالب لما عرف التقوى قائلا التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكذلك يذكر يعني ابن رجب في كتابه الجامع الحافل يعني بالذاخر يعني بكل صراحة والحاول كثير من تعريفات، ومن بينها تعريف مثلا التقوى وأقوال كثيرة وأسرد وساق وأورد وذكر يعني تعريفات كثيرة في التقوى، حتى أنه ذكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال تمام التقوى أن يتقي العبد الله. كيف يتقي؟ أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يسيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وكذلك ما ثبت عن الحسن قوله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وكذلك عن الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى بمعنى درءا واتقاءا به لما ينبغي أن يتقى. وكأنه يذكرنا بحديث وبينهما أمور مشتبه لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك قول ابن مسعود، قول ابن مسعود عبد الله ابن مسعود يعني في تفسير قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وغيرها من يعني الكلمات والتعريفات والأقوال التي ذكرت في بيان حقيقة التقوى. وذكر طبعا ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو اسم على مسمى حقيقة بكل صراحة، لما قال ذكر لنا قول طرق ابن حبيب، طرق ابن حبيب، وهي التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هكذا إذن. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يا إخواني قال وهذه، يعني هذه الكلمة التي قالها والوصية التي أوصى بها والنصيحة والتوجيه، وفي رواية قلنا وهذا القول الذي قاله من أحسن ما قيل في حد التقوى، قال يعني قيل في حد التقوى الكثير من الأقوال ورويت كذلك، إنما وجد هذا جامع. ولذلك فسره يا إخوان وشرحه يا إخوان، فقال رحمة الله عليه. وقبل ذلك قلت بأنه ليس فقط هو الذي أثنى على كلام طرق بن حبيب، إنما حتى ابن تيمية كذلك أشاد ونوه به هكذا بكل صراحة، حتى الإمام ابن تيمية، وكذلك نجد كذلك ابن حجر، وكذلك الحافظ الذهبي في السير يا إخوان، بل كذلك الحافظ ابن كثير ذكر في تفسيره في كتابه تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى وإياي فاتقون، ذكر كلام وتعريف طرق بن حبيب للتقوى أي أعجب به وساقه وأورده. إنما الذهبي في السير علق تعليقا فيه يعني ورجح وشرح هذا التعريف بكل صراحة، قال معلقا على قول طلق بن حبيب في السير، في سير أعلام النبلاء هكذا، قال وقلت يعني معلقا على كلامي بعد ما ذكر ممكن كلام طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى وحقيقة التقوى وحد التقوى، قال ماذا قال يا إخوان؟ تأملوا معي ماذا قال. قال أبدع وأوجز فلا تقوى. انظروا يا إخوان يشرح لنا حقيقة التقوى ويبين لنا حقيقة التقوى، قال فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. وكأنه يذكر لنا كذلك أركان وأصول وأسس وركائز التقوى، فلا تقوى إلا إذا كانت مستوفية ومستوفرة ومستجمعة لهذه الأصول، ألا وهي العلم والعمل والاتباع والإخلاص. تأملوا جيدا وتدبروا يا إخوة. قال بل يشرح، قال ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص، لا ليقال هكذا يا إخوان، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، بنور الفقه. هذا الرجل عنده علم وفاهم الخطاب وفاهم النص وفاهم الأمر والنهي وكل شيء ما شاء الله. يعني ليس قال فلا يقال تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ولكن كيف يكون الترك كذلك، تركها واجتنابها؟ يعني أنت تعرف، أنتم تعرفون بأن الناس ثلاثة أصناف أو مراتب، ثلاث مراتب وثلاثة أصناف أو أقسام، فيه الرشيد أي الراشد والمرتد، وفيه الضال، وفيه من الغاوي، الغوي يعني، فالغي والرشد والضلال يختلفان. فالرشد ما هو الرشد؟ الرشد هو العلم الذي انظروا تأملوا، هذا الذي سيشير إليه المصنف لاحقا، الرشد وكذلك الرشد والهدى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني كذلك لما نقول الرشد نعني الهدى، ولما نذكر الهدى وحده نعني بذلك الرشد، وإذا اجتمع العلم والعمل أي كما في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، الأول بالعمل الصالح الرشد والهدى بالعمل يعني العمل الصالح، والآخر العلم النافع الأول. المهم باختصار شديد فأقول فالرشد هو العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، يعني علم عمل، عندك علم نافع وعمل صالح، أنت من الراشدين والمهتدين ما شاء الله المهديين ربي بارك. فيه الضال، الضال الذي يعمل من غير علم كالعباد الذين يهتمون بالعبادات ولكنهم لا ينطلقون من علم، منطلقهم ومبعثهم على ذلك أي الباعث على ذلك والدافع إليه والمنطلق منه ليس علما نافعا، فيعمل على جهل فيقع في البدع ويقع في المخالفات والمعاصي والمحرمة إلى ذلك. هكذا إذن فالضال يعني يعمل من غير علم فلا ينفعه عمله، إنما العلم ثمرة العلم، إنما العمل وعني يعني العمل، إنما العمل ثمرة العلم، هذا هو الأصل. العلم كما قال الإمام البخاري في باب من أبواب كتاب العلم، بوب بابا وترجمه بقوله باب أو باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل، رأيتم العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هكذا إذن لهذا هذا الضال يفتقر إلى العلم ولكن ما حققه، وافتقد العلم ولكن ما حصله وما ناله وما وجد، فهذا كان ضالا بعيدا عن الهدى. أما هذا هو الذي يشير إليه هذا الغوي، يعني الغواية والغي، هذا هو الذي يعمل ولكنه لا يعمل بما علم، يعلم العلم الصحيح والمنطلق الصحيح ويستحضر الحكم وحقيقة الشيء، وأن الأصل في هذا تركه لأنه من جنس المناهي التي وردت فيه الدلائل النواهي أي النهي، والنهي عن الشيء يقتضي فساده، والنهي عن الشيء يعني تحريمه، وهكذا مثلا يعرف ولكن لا يعمل، يصرف عن ذلك الهوى وإلى غير ذلك من الصوارف. إذن ولهذا انظروا إلى هذا الشرح والتفسير والبيان والتوضيح، قال إذ يعني قال فلان لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله، هذا هو الإخلاص، وهذا هو الذي كما يقولون يعني الطاعة على نور من الله يرجو ثواب الله شايفين، وترك المعصية على نور من الله يخاف عقاب الله شايفين يا إخوان، لا لينبح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، وإن كانت وصية جديرة بدرس مستقل لي. المهم باختصار، ثم قال لما قال وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى هكذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب.
بارك الله فيك. ولهذا قال فإن كل عمل، يا إخوان نحن لما نتأمل وننظر في التقوى نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه التقوى، وذكر يعني نذكر فقط بعض الآيات، وإلا آيات كثيرة، لأن التقوى أمر مهم ووصية عظيمة، وصية عظيمة. رأيتم كيف أنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وعليها مدار مصالح العباد، يعني في معاشهم في ومعادهم، في أولاهم دنياهم وأخراهم. ولذلك كانت التقوى أصل كل بر وأساس كل خير إلى غيره، وكانت وصية الله تعالى، وكانت وصية الله تعالى لعباده أجمعين، المتقدمين منهم والمتأخرين، وكذلك وصية النبي لعموم المؤمنين صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنين، ووصية الآباء للأبناء، ووصية الأمراء كذلك لرعاياه، ووصية الكبار للصغار، ووصية الشيوخ للطلاب. المهم هذه وصية مشتركة متبادلة قائمة دائمة عائمة بكل صراحة. ولذلك لما نرى أن هذا لما ذكر مثل ما رأيتم الإمام طلق، يعني طلق ابن حبيب لما ذكر لنا تعريف التقوى، تجدونه استخرجه من آيات وأحاديث من بين الأحاديث، لما ذكر قال له وقعوا في التقوى، وقعوا في الفتنة، هذه فتنة مضرة بكل صراحة، بكل مؤذية، تؤذي الناس كيف لا، وتعرض على القلوب وتؤثر في القلوب، وإذا فسدت القلوب فسدت الجوارح كلها، وتؤثر في العقول، تفسد العقائد، تفسد المعارف، تفسد التصورات، تفسد المفاهيم، تفسد المناهج، يفسد الإنسان بكل علمه الذي في راس خرف. لما أصابته الفتنة أصبح يرى أراء يتردد فيها ويضطرب فيها ولا يثبت على وجه شرعي منها، بل يرى الرأي اليوم ويرى خلافه ونقيضه وضده وعكسه غدا، كما قال تذكرون تلك الوصية، وصية حذيفة بن اليمان لأبي مسعود البدري، لما قال له لما جاءه في مرضه الذي توفي فيه يعوده، قال أحد إلي، قال أولم يأتك اليقين، قال بلى وعزتي ربي، قال إذا بعد، قال له يعني اعلم أن الضلالة حق الضلالة، يعني تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. رأيت هذا التغير. وفي رواية، وفي رواية الحذيفة بن اليمان، يعني إذا رأى، إذا كنت ترى حلالا كنت ترى، إذا رأيت حلالا كنت تراه حراما، ورأيت حراما كنت تراه حلالا، فقد أصابتك الفتنة، أو غير ذلك فيما قيل وفيما سيق وذكر وروي في هذا المعنى وفي هذا الباب وفي هذا السياق يا إخوان. ولذلك استخرج طلق بن حبيب قوله إذا وقعت الفتنة، استخرج قوله إذا وقعت الفتنة فاتقوها بتقوى، من قوله تعالى أن الله بين آثار وثمار التقوى وفوائد التقوى كثيرة، ومتعددة ومتعدية ومختلفة ومتنوعة. من بين ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، انظروا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر، يعني هكذا، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أما الآية الثالثة، إنما ضربنا مثال في هذه الآيات الثلاث، الآية التي منها استخرج الإمام والتابعي الجليل طلق بن حبيب هذه الكلمة وهذا التعريف للفتوى للتقوى، يعني للتقوى، ومن قوله: ومن يتق الله، انظروا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شايفين يا إخوان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نريد أن يقول لهم: تريدون مخرجا من هذه الفتنة التي وقعت وألمت وأحاطت بالكثير وأضرت كذلك وأثرت في كثير من أعيانكم ووجهائكم وكباركم كيف؟ قال: إذن هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. رأيتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. إذن من هنا بين الإمام رحمة الله عليه فقال: إذن فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. يشرح لنا الإمام ابن القيم يعني هذا التعريف هكذا شرحا سلفيا، شرحا علميا، شرحا شرعيا، شرحا أثريا، يعني مستمد من الآثار ومستمد من الأخبار السلفية، الأخبار الشرعية والنصوص والنقول الشرعية. قال: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. من أين، ما هو منطلقك، وما هو مصدرك، وما هو مرجعك الذي رجعت إليه فانطلقت منه وصدرت عنه، وكان الباعث لك على ذلك والدافع إلى ذلك؟ لنرى إذا انطلقت. لهذا نقول الإخوان: لا بد من مراعاة المصادر الشرعية في ارتباع. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يحكمون، يعلمون ثم يعملون، ليس الغير كما يفعل البعض، يحكمون ثم يلفقون ويفتشون وينمقون ويبحثون عما يؤيد ويعبد ويوافق وينصرون به أدلتهم ويظهرون به على من خالفهم. لا غلط يا إخوان. وبهذا مبدأ وغاية، وسيلة ومقصد، مثل ما تقول فاتحة وقاتمة، لا بد له من مبدأ وغاية. إذن هكذا، إذن من أين انطلقت وإلى أين أنت وصرت وانتهيت؟ ما هي وسيلتك وما هي غايتك ومقصدك؟ ما هو منطلقك وابتداؤك وما هو منتهاك كذلك؟ قال: فلا يكون العمل، انظروا يا إخوان، انظروا، مثل ما نرى اليوم في رمضان، ممن يصوم على سبيل العادة وممن يصوم على سبيل الموافقة للناس إلى غير ذلك، أو الهوى، غلط يقال له ولا والله. ولذا ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، انظروا، لعلكم تتقون أياما معدودات. شايفين يا إخوان؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا على يريد على نور من الله ارجو ثواب الله، يعني التقوى، هذا هو التقوى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رأيتم إذا هكذا ينبغي. قال: فلا يكون العمل طاعة وقربة هكذا، يعني قلنا الطاعة هي ما أمر الله به ورسوله، وهذا العمل مما يتقرب به، أي بعمله إلى الله. العامل الذي يعمل هذا العمل الذي أمر الله به ورسوله يتقرب به إلى الله. كيف؟ على الوجه الذي شرعه وعلى الوصف الذي يقبله. نعم في شروط في أركان في فرائض في كذا لابد أن يكون يستوفيها ويستجمعها ويستكملها هكذا يعني هكذا إذا. ولذلك هكذا يكون الصيام يكون طاعة وقربة إلى الله حتى إذا فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان رأيتم إيمانا واحتسابا فيكون الباعث عليه أي الحامل على ذلك أو الدافع والباعث إليه والدافع إليه هكذا والباعث عليه هكذا قل إيمان المعظ ما شاء الله لن عاد انظروا لن عاد كمثال ضرب لنا لن عاد ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك هكذا ولذلك وغير ذلك معناه العادة هي ما اعتاده الناس ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد مرة هذا الشيء يعني اعتادوا عليه خلاص تعودوا عليه وألفوه وتعارفوا عليه إذن وهذا الشيء أصبح دأبا لهم أصبح دأبا لهم وديدنا لهم وأصبحوا دائما يفعلونه هذا ليس على سبيل العادة ولذلك يفرقون بين وجه العادة والتعبد هذا من باب التعبد ومن باب الطاعة لله ومن باب القربة لله إذن ولذلك رأيتم كيف يقبل الله عملا هذا العمل الذي يقبله أن يكون مما يحبه الله ويرضاه من الأعمال ومن الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إذن مثلا نضرب المثال بالصيام الصيام لما الإنسان يترك الأكل الطعام والشراب لا يشرب شيئا ولا يأكل شيئا وكذلك سائر الشهوات كالجماع ونحو ذلك مما يبطل مما يفسد صيامه من بزوغ الفجر إلى غاية وحين غروب الشمس مثلا بنية انظروا هذا هو الأصل بنية التقرب أي بنية التعبد بنية التقرب إلى الله ليس على سبيل العادة ولا على سبيل الحمية أو العلاج والتطبب أو الهوى أراد فقط لا لا إنما يفعله على وجه ويعني التعبد والطاعة والقربة ولا كذلك إذا قال لا على لا العادة ولا الهوى ما الهوى ذكرنا الهوى مرات وكرات قلنا الهوى هو كل ما تدعو إليه شهوة النفس لا الحجة هذا هو الهوى الهوى بدليل تذكرون لما ربنا يأمرنا بأوامر وترى الناس يفعلون خلاف ذلك إذا كان أمرا لا يوافقونه ولا يأتونه ولا يفعلونه يعني الطاعة لا يطيعون لا يمتثلون ولا يلتزمون وإذا كان نهيا كذلك يخالفون في ذلك ويقترفون ويرتكبون ويفعلون المنهي عنه إذن فهؤلاء يمشون بما تمليه عليه شهواتهم وبما تشتهيه أنفسهم هكذا إذن ولذلك قال هو ما يلان النفس إلى ما تستبذه من غير داعية الشرع أي من غير الحج الشرعية إذن لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه لا يريد من ذلك أن يثني عليه الناس ويشير به الناس ويشير إليه الناس بالثناء والثناء أي الرفع أن هذا الرجل عندهم ما شاء الله لأنه فعل كذا وكذا يحمدونه وأن ينال جاهل هذا يضره في دينه ودنياه ويوم القيامة كذلك هذا يكون سبب يعني عقابه رأيتم إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل هذا ينافي الإخلاص ينافي ويناقض ويضاد كذلك الإخلاص وتذكرون حديث أظنه حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى كعب تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان وفي رواية ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف أو الشرف في دينه هذا أمر خطير ولذلك قال وغير ذلك من هذه المقاصد غير الشرعية والأغراض غير الشرعية والبواعث والدوافع والمنطلقات والمصادر غير الشرعية وغير المرضية، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي مصدره العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء، كما قالوا تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم ونظائره. فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. وهذا باب وفيكم وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم
وفيكم شكرا. إذن ثم بين لنا شيئا، يعني آخر يشرح لنا ذلك هكذا ما شاء الله. قال: ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين، هكذا يقرن بين هذين الأصلين، إيمانا على نور من الله يرجو ثواب الله على، وكذلك إيمانا واحتسابا. هذا هو الذي استخرج منه كلمة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي إيمانا واحتسابا. وكذلك كما سيشرح لنا المصنف، ذكر لنا هذا الإطلاق وهذا الاستعمال، ويعني استعمل في القرآن، ذكرنا آيات قد تقدم ذكر بعضها كأمثلة على ذلك، وكذلك ذكر لنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من بين ذلك حديث، يعني كما حديثان، يعني هما قطعتان من حديث أبي هريرة، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن ذكر في هذه المناسبة، تذكرون دائما وتسمعون، وخاصة في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر القيام، شهر الصيام، وشهر القيام، وشهر التماس ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة المباركة التي هي في العشر الأواخر من رمضان مثلا، التي ذكرها الله ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب فيها الله، وذكر الله عظم شأنها وعلو منزلتها وما إلى ذلك من فضائلها وخصائصها. المهم باختصار شديد، قال: ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين. ذكر لنا مثالا على ذلك في مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. بمعنى أنت تتأمل في معنى إيمانا واحتسابا. فقوله قال المصنف يشرح لنا ذلك ويبين لنا معنى ذلك، قال: فقوله على نور من الله، يعني أن يطيع الله على نور من الله، أن يعبد بطاعة الله على نور من الله. قال فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان، أي إيمانا الذي هو مصدر العمل شيء والسبب الباعث على عليه. رأيتم المؤمنين لما آمنوا بربهم إيمانا صدقا ويقدرون الله حق قدره ويستحضرون عظمة الله إلى غير ذلك مما يجدونه في قلوبهم، يجدون حلاوة هذا الإيمان ولذة طعمه، ويجدون في قلوبهم طمأنينة وسكينة، ويجدون كذلك فرحا إلى غير ذلك من مظاهر وصور وآثار وثمار وأحوال القلوب مع الإيمان. لامس الإيمان بشاشة ذلك، ولامس الإيمان واستوطن الإيمان تلك القلوب، فاطمأنت القلوب به وتأثرت القلوب به، وأصبحت بكل صراحة هذه القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكان الإيمان القلب بكل صراحة في الإيمان يشارك اللسان في القول، وكان القلب في الإيمان يشارك الجوارح في الفعل. ولذلك إذن في إشارة إلى مصدر هذا الشيء. ولذلك تذكرون لما يقول لنا ربنا إنما كان قول المؤمنين، المؤمنون لما يدعون إلى الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هكذا ولا لا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. الحكم ما هو الحكم هنا؟ الحكم هنا هو مثلا بمعنى الفقهي، أقول بالمعنى الفقهي الأصولي الشرعي مثلا، هو مقتضى خطاب الله تعالى. خطاب الله تعلقت به أحكام، تعلقت به أحكام، إما الأمر بالواجب مثلا أو الانتداب إلى المندوب والمستحب مثلا، أو إما النهي عن الحرام أي عن أمر أمر الناس بالكف عنه واجتنابه ودرئه واتقاء أسبابه وسد ذرائعه وما إلى ذلك، يعني صراحة. وكذلك لما تجد النهي مثلا لما الكراهة يعني يأمرهم أو ينهاهم عن فعل شيء أو يأمرهم بترك شيء لكن ليس على سبيل حتم الإلزام، المهم باختصار شديد ويتعلق. ولهذا العلماء يقول ومقتضى خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا، سبحان الله، يقتضى منهم فعل شيء أو ترك شيء، وكذلك يضع لهم أحكاما تدل على أسباب، على كأنه جعلها أسبابا على أشياء ولأشياء، فكان ذلك السبب هو سبب وجود ذلك المسبب فجعله الله كذلك. والسبب كما عرف الأصولين هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الوجود، مثل نقول نحن العلة الحكم المعدول يدور مع علته وجودا وعدما، وكذلك المانع وكذلك الشرط وكذلك مثلا العزيمة والرخصة وكذلك مثلا الصحة والفساد وهكذا دولي كلمة باختصار. فأنت إذن فينبغي هذا الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم. ماذا يقولون؟ سمعنا. أولا السماع من أجل أن يفهموا ويأوا ونصغوا ويعقلوا، لأن أناسا صرفوا عن ذلك أو انصرفوا عن ذلك ولم يعبأوا ولم يكترثوا ولم يعظموا خطاب الله ولم يصغوا لكلام الله ولم يتدبروا ولم كذلك يمتثلوا لخطاب الله. إنما المؤمنون كيف كان ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إن خير تؤمر به وإما شر تنهى، إما خير تؤمر به وإما شر عنه. ولذلك المؤمن قالوا سمعنا، من الذين لم يسمعوا يندمون ولا تحين مندم ويعترفون فلا ينفعهم الإقرار والاعتراف. ويعتذرون فلا يقبل منهم العذر إلى غير ذلك من أحوالهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما هو عقل رشد، تعلم وتعمل، تعمل تعلم وتعمل به. إذن ولذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فتحقا لأصحاب السعير. أما المؤمنون إنما يستجيبون لأمر الله ويقولون سمعنا، سمعوا كما ينبغي وتدبروا كما ينبغي، لأن ربهم أمر بتدبر كلام الله، وأن هذا الكلام ليس كسائر الكلام، ليس كغيره من أجناس الكلام، من جنس كلام المخلوق، هذا كلام رب العالمين. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما هذا كلام الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن عظمة القرآن وآثار القرآن وآثار سماع القرآن، حتى في السماع، حتى بمجرد السماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المهم باختصار شديد، قال إذن والإيمان الذي هو مصدر العمل والباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع أو في نسخة وقع العمل، ولهذا يقصد به ولا ريب ولا شك، هذا عين اليقين وعلم اليقين، يعني أنت متيقن بهذا ومتأكد منه وموقن كذلك، لا يعتريك ولا يساورك ولا يشوب هذا شيء من الشك ولا من الوهم ولا حتى من الظن، إنما هو يقين المنافر الشك والريب. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان، جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى، كما دخلت التقوى في مسمى البر كما تقدم. وأما عند اقتران ذكر هذا في وأما عند اقتران أحدهما بالآخر، أي ذكر في موضع واحد وفي آية واحدة وفي ذكر واحد وفي سياق واحد وفي استدلال واستشهاد وإيراد واحد، فإنه لا شك أنه يعنى بالبر فعل الطاعات مثلا، وهذه الخصال الخير فعل الطاعات، وبالتقوى ترك المعاصي مثلا. والفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره، شايفين يا إخوان، بين السبب، لا يجعل السبب يعني مقصودا لذاته، إنما هو وسيلة إلى غيره، وسبب يعني يتوصل به إلى ذلك المسبب، كما يتوصل بتلك الوسيلة إلى تلك الغاية والمقصد، كما يتوصل عند انطلاق والصدور من ذلك المصدر والانطلاق من ذلك المنطلق إلى الغاية ومنتهى ذلك. إذن قال فرق بين السبب المقصود لغيره، ما هو الغير؟ لا شك أنه المقصد والغاية، والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، فالبر بخصاله الكثير ما شاء الله ذكر، البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله والملائكة وبالكتاب والنبيين، ذكر والآية كما ذكرنا، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة نعم والكتاب والنبيين، وآت المال، رأيتم أنواع البر وخصال البر، وآت المال على حبه يعني ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلح له بدونه كما تقدم. ومن هذا تستخرجون شيئا، تستخرجون شيئا أو نستخرج شيئا ونستنبط شيئا، أن إذا هذه الوسائل ليست مرادة ولا مطلوبة لذاتها، بل هي تابعة لمقصدها والغاية المرادة والغاية المرادة منها، فهي إذا غير مستقلة عن المقصد والغاية التي هي موصلة ومؤدية إليها. ولهذا كما قال أهل العلم، تعرفون لما يقول أهل العلم الوسيلة لها حكم مقصدها، أو بعبارة أخرى للوسائل حكم المقاصد، ثم أشار إلى التقوى. فالتقوى يعني يريد أن يقول، وأما التقوى إذن فهي الطريق أو الموصلة، أي هي السبب، هي الوسيلة إلى البر، إذن هي الطريق أو الموصلة إلى البر والوسيلة إليه. قال ولفظها يدل على، لما ننظر في البر ومعناه كل شيء، لما تنظر كذلك إلى التقوى. ولكن لما قلنا لما يذكران على السبيل ووجه الانفراد والإفراد، يعني تفرد التقوى دون ذكر البر، لا شك أنه يراد معنى البر ومعنى التقوى، يكون هذا هو المراد والمقصود والمفهوم والمحتوى، أي مضمون ومحتوى الكلمتين أو الكلمة التي ذكرت على حدة، سواء كانت الكلمة المذكورة التقوى فيندرج تحتها ويكون جزء معناها، جزء معناها يعني البر، وكذلك البر كذلك إذا ذكرت منفردة أو مفردة. أما عند الاقتران فهذا هو الذي ذكره، حتى لا تختلط على الإنسان هذه الألفاظ ودلالاتها وهذه العبارات ومعانيها. ولذلك يؤتيك حتى من حيث الاشتقاق وتصريفها، أي تصريفها حيث معنى يعني بنية تركيب اللفظة وحقيقة الكلمة واستعمالها وإطلاقها ومراد كذلك المطلق الذي يطلق هذه العبارة أو الذي يستعمل هذه اللفظة ومدلولها حتى من حيث اللغة. ولذلك قال وأن التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى على وزن يعني فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى فقلب الواو تاء، كما قالوا تراث من الوراث، وتجاء من الوجع، وتخمة من الوخم، ونظائره يعني ونظائر هذا كثيرة، نفس الشيء. إذن قال فلفظها، إذن فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، أي جاء من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية. فالوقاية ما هي؟ يعني إيش هو أثرها ومفادها وثمرتها؟ مثلا قال فالوقاية مما، يعني فالوقاية من باب دفع الضرر، نستعمل هذا من الوقاية حتى لا يصيبك الضرر، حتى لا ينالك أو يمسك الأذى، هكذا. فالضرر عموما وخلاف النفع وضده، وفي الاصطلاح ممكن نجده إلحاق مفسدة بالغير، لما يعني يصيبك أذى أو مشقة أو شيء يعني يضرك أو يفسدك يعتبر ضرر، هكذا. والبر انظروا، إذن قال فالوقاية من باب دفع، أي كما يقول الأصوليون الضرر يزال، الضرر يزال، يدفع ويرفع ويزال ويتقى، هكذا هكذا. إذن والبر من باب تحصيل النفع، والنفع لا شك أنه وخلاف الضرر، هذا من ضده يعني ونقيضه، هكذا. إذن وهو في الاصطلاح ما يستعان به للوصول إلى الخيرات، هذا يعني يصل إلى الخيرات ويفعل. وكما يقول أبو ذر العسكري: النفع إيجاد اللذة بفعلها أو السبب إليها. إذن والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحنية والبر كالعافية والصحة. إذن الحنية وسيلة والعافية والصحة هي غاية تلك الوسيلة وثمرة تلك الوسيلة ونتيجتها ومآل الإنسان إلى ذلك أن حصلت له صحة وسلامة وعافية كذلك وشفاء. هكذا إذن نتوقف عند هذا اليوم، وسنستأنف إن شاء الله تعالى أقول غدا بإذن الله، ما أدري إذا كان عندكم غدا
إن شاء الله نستأنف
هذه الدروس يوميا حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من إنهاء هذا الكتاب بهذه التعليقات وهذا الشرح المقترب المختصر. فإلى لقاء الغد أيها الإخوان، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.